أهلا بكم في البودكاست، أنا مضيفكم جيدن شفير. اليوم في البرنامج أردت أن أعود بالزمن قليلا وأتحدث عن تاريخ الذكاء الاصطناعي. عادة أتحدث عن أخبار الذكاء الاصطناعي أو أجري مقابلات مع أشخاص يعملون فيه، كما تعلمون بعض من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، لكنني أردت أن أتحدث قليلا عن التاريخ لأنني كنت أبحث فيه مؤخرا، وبالنسبة لي شخصيا إنه بالتأكيد ليس مملا. هناك الكثير من التقلبات الجامحة في هذا. أعتقد زي ما تعلمون إذا كانت هذه المنطقة اللي بنقضي فيها جميعا الكثير من الوقت في التركيز عليها ويضخ فيها الكثير من المال في العالم، أريد أن أعود وأتحدث قليلا عن بعض الخلفيات اللي أرست الأساس لما لدينا في الذكاء الاصطناعي اليوم. لذا قبل أن نتعمق في كل ذلك، ربما تدفع مقابل اشتراكات متعددة للحصول على أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي. أعرف أنها تتراكم بسرعة. وقفة، واجهت نفس المشكلة، ولذلك قمت ببناء iBooks.ai. وقفة، يمكنك أن تدفع 20 دولارا شهريا وتحصل على أكثر من 40. وقفة، في الواقع أعتقد أننا وصلنا الآن إلى 50 من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي على منصة واحدة. إذا تحصل على نص، صورة، صوت، كل ما تحتاجه في مكان واحد، لا داعي للتنقل بين التبويبات ولا تضطر لإهدار المال على الكثير من الاشتراكات المتداخلة. إذا أردت أن تلقي نظرة، يوجد رابط في الوصف لـ iBooks.ai. شنشل بعرف بودكاست اليوم. أعتقد أن فكرة الذكاء الاصطناعي دات في الواقع أبكر بكثير مما يعتقده الكثيرون. لزم كان ذاك في الواقع قبل أن تصبح أجهزة الكمبيوتر قوية جدا على الإطلاق. كان الناس بالفعل يتساءلون، هل تستطيع الآلات التفكير؟ وإذا عدنا إلى الأربعينيات والخمسينيات، كانت أجهزة الكمبيوتر كما تعلمون هي في الأساس مجرد آلات حاسبة متطورة. يعني كلنا رأينا صور هذه الحواسيب اللي كانت بحجم غرفة لما أصبحت أكثر تطورا، لكن قبل ذلك كانت بحجم المنزل، وقبل ذلك كانت أساسا بحجم مستودع، أليس كذلك؟ جهاز كمبيوتر وادنسر. وقرأت أحد في ذلك الوقت إكن فيفيس كتير من شواز المفكرين أصحاب الرؤى اللي اعتقدوا إنه هاي الآلات يمكن أن تفكر أو تتعلم في النهاية، أو ربما حتى تحاكي الذكاء البشري. وطبعا هي الكثير من المفارقات الطريفة في كل هذا اللي سنتطرق إليه، لكن أعتقد أن إحدى أولى نقاط التحول كانت فكرة أن التفكير بحد ذاته يمكن اختزاله ببساطة إلى الرياضيات والمنطق. إذا كان التفكير البشري يتبع قواعد، فالنظرية كانت أنه يمكن ترميزها في آلة، وهذا كان الاعتقاد الأساسي للذكاء الاصطناعي المبكر، وتأسس في عام 1996 أليستر المفهوم رسميا على اسم. فاجتمعت مجموعة من الباحثين في ورشة عمل، وهناك صاغوا مصطلح الذكاء الاصطناعي، ودي هي اللحظة اللي يعتبرها معظم الناس أساسا ولادة مجال الذكاء الاصطناعي اللي نعرفه اليوم. إذن هات الذكاء الاصطناعي المبكر كان بوز من الواضح، بوز ما اعتقدوا أنه قادر على فعله متفائلا للغاية. هم أعتقد أن الأمر كان مبالغا فيه جدا من حيث التفاؤل. بشكل أساسي أعتقد هؤلاء الباحثون أن الذكاء اللي يفوق مستوى البشر قد يكون على بعد 20 عاما فقط. اعتقدوا أن أمورا كالرؤية واللغة والاستدلال كانت مشكلات محلولة أساسا، وبالطبع أعتقد أن المفاجأة هي أنها لم تكن كذلك، لأننا هنا بعد أكثر من 50 عاما وما زلنا نكتشف الكثير من هذا، أقصد بعد 75 عاما لبعض هذه الأمور. العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي المبكرة كانت ما نسميه الذكاء الرمزي. أساسا كانت الأنظمة وتعمل بقواعد يدوية. إذن إذا حدث هذا فذاك أليس كذلك أنه نوع من الشرط والنتيجة. ترى هذا النمط، و كما تعلم إذا رأى الكمبيوتر نمطا فسوف يستجيب بطريقة معينة، وفي هذا المجال الضيق جدا إلى نجح هذا بالفعل. كان بإمكانك بناء برامج سمت عالم تلعب الشطرنج أو تحل ألغاز منطقية، أو زي ما تعلم أشياء تقوم بإثباتات رياضية أساسية. بس إن في اللحظة اللي أخرجتها فيها من هاي البيئات الصغيرة والمتحكم بها سمت عالم انهار كل شيء. مش كذاك؟ هي مش ذكاء حقيقية، إنها يعني نحن نعرف شويها إنها مجرد أنظمة حاسوبية، بس في ذاك الوقت اعتقدوا إنهم حقا قد حققوا ما تعلم الذكاء الاصطناعي. إذن بالطبع نعلم أن العالم الحقيقي فوضوي جدا. إيه؟ اللغة غامضة، الرؤية مليئة بالضوضاء جدا. كبشر نعتمد على حدسنا في تجربتنا وأيضا على السياق، لذا هناك الكثير من الأشياء اللي ما مشت مجرد قواعد، هذه مشت مجرد رياضيات يمكن أن يحلها الكمبيوتر نوعا ما. ولهذا مهما كتبت من قواعد لا يمكنك أبدا استيعاب كل ما يحدث في الواقع، وهذا ما أدى إلى واحدة من أولى خيبات الأمل الكبيرة للذكاء الاصطناعي كما يمكن القول. وبسبب هذا بيتوقف كتير من التمويل عن البرنامج، وانهارت الكثير من التوقعات. الناس ببساطة انهاروا. إذن الحكومات والجامعات أساسا كانوا كلهم يقولون إنا الحسن هذا مش ذكاء اصطناعيا حقا، إنه ما يعمل حقا، سنستمر في تطوير أجهزة الكمبيوتر لكننا لا نركز حقا على هذا الاتجاه المحدد. فتوقف هذا الأمر لبعض الوقت، لكن بعد ذلك في الثمانينات عاد الذكاء الاصطناعي بشكل جديد نوعا ما، وكانت هذه أنظمة الخبراء. لقد كانت في الأساس برامج مصممة لمحاكاة عملية اتخاذ القرار لدى الخبراء البشريين. يس أرلي أول وير الكيميائيون حاب المعرفة المتخصصة جدا. وقد ضخت الشركات أموالا طائلة في تلك الأنظمة، لأنه في المجالات الضيقة جدا كانت تعمل بشكل جيد للغاية، لذا كان بإمكانك ترميز المعرفة المتخصصة والحصول على مخرجات مثيرة للاهتمام حقا. كانت المشكلة تكمن في أنها أنظمة هشة للغاية، وهي أيضا باهظة التكلفة بشكل لا يصدق عند بنائها، ولا أعتقد أن عددا كافيا من الناس يتحدثون عن هذا الأمر. إنها مكلفة جدا للصيانة، ثم بالطبع لا تتوسع، أليس كذلك؟ في كل مرة يتغير فيها العالم كان عليك تحديث القواعد يدويا، وعندما يحدث ذلك وإذا تعطلت فبالطبع الضجة تكون سابقة للواقع، وهكذا يصاب الجميع بخيبة أمل ثم تحصل على شتاء آخر للذكاء الاصطناعي، أليس كذلك؟
لأن لي الأدوات عملت للحظة، ومع تغير الأوضاع في العالم توقفت عن العمل.
وهنا أعتقد أن الأمر يصبح شيقا بعض الشيء للذكاء الاصطناعي. المجال بأكمله اتخذي منعطفا شيقا.
إيه، الذكاء الاصطناعي الرمزي كان يعاني بالتأكيد، كان نهجا مختلفا تماما عما كنا نحتاج لفعله، لأن ما كان مطلوبا منا هو تعلم الآلة، فبدلا من إخبار الحاسوب بما يفعله بالضبط تدعه يتعلم من البيانات، وقد استوحيت الفكرة من عصبونات الدماغ البشري والروابط ثم التعلم من التجربة.
النسخة المبكرة من الشبكات العصبية كانت موجودة منذ الخمسينات، لكنها كانت محدودة جدا جدا، الحواسيب كانت بطيئة جدا، البيانات بالطبع لم تكن متوفرة بكثرة، والرياضيات كانت صعبة للغاية. لذا لعقود عديدة تم تجاهل هذه الأنواع من الشبكات العصبية بشكل أساسي، لكن كل ذلك توقف بعد حدوث ثلاثة أمور رئيسية.
أولا سيانا طبعا انفجرت البيانات، الإنترنت، الهواتف الذكية ووسائل التواصل، لذا يتم توليد بيانات هائلة.
وفجأة أصبح عندنا كل هذا الكم الهائل من البيانات، تحديدا عن اللغات والصور والسلوك وكل شيء، كل هذه البيانات. ثم ثانيا أصبحت الحوسبة رخيصة جدا جدا وقوية أيضا، فمعالجات الرسوميات اللي صممت في الأصل للألعاب اتضح أنها مثالية حقا لتدريب الشبكات العصبية، بل أقول أن الكثير من الأجهزة اللي صنعت لتعدين العملات المشفرة، ولما حل شتاء العملات المشفرة تحولت بشكل مثالي إلى الذكاء الاصطناعي.
كان عندنا كل هذه البنية التحتية المبنية اللي لو ما نمر بذلك لما استطعنا تسريع تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي بالسرعة اللي بعلناها. لذا تلك كل ذاك ساعد، واعتقد ان اخر شيء ساعد حقا هو ان الباحثين اكتشفوا تقنيات افضل لتدريب الشبكات العصبية العميقة، وهذا هو نوعا ما حيث يأتي التعلم العميق، إنها أساسا فكرة انك تكدس الكثير من طبقات الشبكات العصبية لتعلم انماط اصعب واكثر تعقيدا.
كل أساسي عبر إضافة كلك البيانات والحوسبة وتلك الاستراتيجية الجديدة بتغير كل شيء. ففي أوائل عام 2010 بدأ التعلم العميق بتحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ومن المضحك حقا الحديث عن تحطيم الأرقام في 2010 لأن الأمر يختلف تماما عما نراه اليوم. لكن كان لديك مثلا تقنية التعرف على الصور التي بدأت تعمل فجأة وبشكل حقيقي.
أصبح التعرف على الكلام جيدا جدا، والترجمات تحولت من سيئة للغاية إلى مفيدة. يعني حتى أني أتذكر بدايات ترجمة جوجل كان الجميع يسخر منها،
ومع مرور الوقت أصبح جيدا جدا حقا. لذلك بسبب هذا أدركت الكثير من الشركات، انظروا هذا يتوسع بالفعل. بالتالي مساني بدلا من معاد كتاب القواعد بس بتعطي النماذج المزيد، مثل مجموعات البيانات الضخمة هذه وبتعها تتعلم، وبالتالي بشكل أساسي كل ما أعطيتهم المزيد من البيانات كل ما تحسنوا، كل ما أعطيتهم المزيد من القدرة الحاسوبية كل ما أصبحوا أذكى. وأعتقد أنه عندما أدركنا ذلك فقد أطلق هذا ما يعرف بالأساس بطفرة الذكاء الاصطناعي الحديثة.
من هناك تسارع كل شيء بشكل أسرع بكثير، النماذج أصبحت أكبر بكثير، أدركنا حاجتنا لنماذج أضخم، ومجموعات البيانات أدركنا لازم تكون أكبر بكثير.
ثم عند صبح الدورات التدريب اسمت علمها كانت تستغرق ساعات ثم أسابيع ثم بدأت تمتد إلى أشهر، وفصوا النهاية وصلنا إلى الكثير من نماذج اللغات الكبيرة هذه. عندنا الآن نوع الذكاء الاصطناعي اللي رمان القراءة والكتابة والتفكير والتحدث. أعتقد بأن المهم فهمه في كل هذين هو أن الذكاء الاصطناعي الحديث هذا مش سحرة، أعرضي النماذج ما تفكر كالبشر، ما عندها وعي مش كذا، ومش عندها معتقدات أو رغبات، على الرغم مما يقولوا لك الجميع على إكس عن روبوت كلود أو ما شابه، وهو ينشئ شبكته الاجتماعية الخاصة به ويطيح بالبشر وكل هذه الأمور. في الحقيقة ما يمتلكونه هو هذا النوع من الفهم الإحصائي للأنماط الموجودة في البيانات، وطبعا هذا النطاق الهائل للغاية. أعتقد أن أنشينيس وعدني ما لم منهم أتذكره هو أن الذكاء نفسه هو، يعني ربما أكثر شيء يعتمد على التعرف على الأنماط والتنبؤ الموجود، وعندما توسع نطاق ذلك بما يكفي تبدأ في الحصول على سلوك يشبه إلى حد كبير التفكير المنطقي، لكنه لا يزال مجرد تعرف على الأنماط والتنبؤ. أعتقد أن هذا هو السبب في أن السنوات القليلة الماضية تبدو مختلفة تماما. الأمر ليس مجرد كما تعلم، لا يبدو أننا نعيش دورة ضجيج من هذا النوع مبنية على الكثير من يا إلهي نحن قريبون جدا من SSR والذكاء الاصطناعي قادر على فعل SSR. نحن نرى هذه الأنظمة تعمل بالفعل، نراها تولد قيمة اقتصادية حقيقية ملموسة، إنها في الواقع تغير طريقة عملي كما تعلمون، إنها تغير كيف يبرمج الناس، كيف يكتبون، يبحثون، يصممون ويبنون أعمالا. هذه الذكاءات الاصطناعية تساعدنا بالفعل، وأعتقد أننا تجاوزنا الكثير من الضجيج السابق. الآن بالطبع لا يزال هناك الكثير من الضجيج اليوم، والناس يبالغون في قدراتهم، لكن أعني عليك فقط أن تنظر إلى مدى سرعة تقدمنا بالفعل. أعتقد أن هذا مجرد بداية لما يمكن لهذه فعله بالطبع، فنحن نرى مع زيادة المعالجة والبيانات تزداد ذكاء. لذا لا أظن أننا وصلنا لطريق مسدود بشأن ما يمكننا تحقيقه بها. عايزاني مرر في مرحلة مبكرة جدا جدا إن نماذج أصبحت أرخص وأسرع وأكثر قدرة. يمكنك أن تتخيل الأمر هكذا، عندك شركات مثل OpenAI اللي تنفق مليارات الدولارات لتدريب النماذج اليوم، في مرحلة ما في المستقبل القريب حيتم تدريب نفس هي النماذج بجزء بسيط من التكلفة، وش يتمكن أي شخص من تدريب هي الأنواع من النماذج نظريا، وأعتقد أن دي هو المستقبل اللي نتحرك نحوه.
أرى أن الأدوات باتت أيسر،
لم تعد بحاجة لشهادة دكتوراه أو ميزانية ضخمة كهذه بعد الآن. يمكن للمؤسسين المنفردين بناء منتجات كانت تتطلب فرقا كاملة، ولهذا السبب أنا متفائل جدا بشأن الذكاء الاصطناعي. أعتقد أن كل تحول تكنولوجي في التاريخ سواء كان الكهرباء أو الإنترنت أو الهواتف الذكية اتبع النمط نفسه، وهو هذا الضجيج المبكر، ثم تمر بلحظة خيبة أمل كبيرة ويكون التقدم بطيئا، وفجأة كل شيء يترابط بوضوح. أعتقد أن هذا هو وضعنا الحالي مع الذكاء الاصطناعي. تاريخ الذكاء الاصطناعي من الواضح لي عندما تنظر إلى التكنولوجيا يبدو وكأنه درس حقيقي في الصبر. لقد استغرق الأمر عقودا عديدة من فشل كل هذه الأفكار المختلفة قبل أن نتمكن من تحقيق النجاح، وكان لديك الأجهزة التي كانت ضعيفة الأداء، كانت هناك توقعات غير واقعية كثيرة يعني كان علينا تحقيقها، لكن العائد الآن هائل. نرى هذا يساعد الكثير من الناس حقا في طريقة عملهم، وأعتقد أننا نصل إلى عالم يصبح فيه الذكاء سلعة أكثر، حيث سيصبح أرخص بكثير ووفيرا. هذا الذكاء الاصطناعي اللي بنستخدمه حيساعد أرخص بكثير. الميزة الكبرى هي بالتأكيد للمطورين، للمتبنين الأوائل، للأشخاص اللي يسعون للعمل والبناء والإبداع. لذا أعتقد لما يقول الناس أو كما تعلمون هو يا إلهي الذكاء الاصطناعي ظهر فجأة، ما أعتقد أن هذا صحيح. أعتقد أنه كان طريقا طويلا جدا منذ الأربعينات والخمسينات، لكن يا والآن بما أن الذكاء الاصطناعي موجود لا أظن أنه سيختفي. لذا برأيي نتجه نحو واحدة من أكثر فترات الابتكار إثارة اللي رأيناها على الإطلاق، ولذلك أنا متحمس جدا لخوض هذه الرحلة. لكن شكرا لاستماعكم للبودكاست، لقد استمتعت كثيرا بالبحث ومراجعة إلى أين وصلنا وإلى أين سنتجه في المستقبل مع الذكاء الاصطناعي. إذا استمتعتم بالحلقة فتأكدوا من ترك تقييم أو مراجعة أينما تحصلون على البودكاست الخاص بكم، وكالعادة تأكدوا من زيارة AI Box.ai شركتي الناشئة الخاصة بي، حيث أتيح لكم الوصول إلى جميع أفضل 50 نموذج ذكاء اصطناعي في مكان واحد مقابل 20 دولارا شهريا، ولدينا الكثير من الميزات الجديدة الرائعة التي نضيفها باستمرار، بما في ذلك منشئ تطبيقات الذكاء الاصطناعي بدون برمجة، حيث يمكنك وصف التطبيق الذي ترغب في إنشائه فيقوم بإنشائه لك ويربط بين نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة. يمكنكم الاطلاع على كل ذلك، تجدون الرابط في الوصف على AI Box.ai. ألقاكم في الحلقة القادمة.